الأمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نبدأ الكلام في اللغة في الباب الأول، وهو ينقسم إلى 3 فصول. الفصل الأول أنواع الكلام، الفصل الثاني أو إلى فصلين، الفصل الأول أنواع الكلام، أو يعني نقول مقدمة، أو نقول بابا مستقلا أنواع الكلام، ثم بعد ذلك باب الإعراب، ثم بعد ذلك باب معرفة علامات الإعراب. الباب الأول أو المقدمة هي أنواع الكلام. الكلام الذي نتكلمه منقسم إلى 3 أقسام، حتى يتكون من جملة مفيدة، حتى يتركب إلى تركيبة مفيدة تعطي معنى يفهمه السامع من المتكلم أو من القائل، فإن هذه التركيبة يعني بالنسبة للسؤال هل يبدأ من أوله أو من حيث شرح الشيخ، أنا لا أدري هو من أين انتهى، ولذلك سوف أبدأ من الأول لأني لا أدري أين انتهى، فأبدأ إن شاء الله من أول الكلام. أقول إن هذه الجملة المفيدة، لأن هناك كلام غير مفيد، هناك تراكيب من الكلام لا تؤدي إلى معنى، هذه ليست محل كلام بالنسبة لنا. أما الكلام الذي سوف نطبق عليه القواعد هو الكلام المعنون بالجملة المفيدة أو الكلام المفيد. فالكلام المفيد ينقسم إلى 3 أقسام، يعني يدخل في تركيبه 3 أقسام. القسم الأول ما يسمى بالاسم، وأود أن أشير إلى كلمة اسم، الهمزة التي في أوله هي همزة وصل، بمعنى أنها لا تظهر إلا إذا ابتدأنا بالكلمة، إذا كانت في وسط الكلام فلا ننطق بها همزة، فنقول اسم تظهر الهمزة، إنما لو في داخل الجملة هذه الهمزة لا تظهر. نقول الاسم حينما وضعنا الألف واللام اختفت الهمزة لأنها همزة وصل. الاسم والفعل والحرف، فهذه تركيبة الجملة، اسم وفعل وحرف. كيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ لابد من علامات. إذا وجدت العلامة في كلمة، لأن الاسم اسمه كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة، وهذه الكلمات الثلاث يتكون منها الكلام المفيد. فالاسم لابد من التفريق بينه وبين الفعل وبين الحرف، فكيف نفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ الاسم له علامات، كلما وجدت علامة من هذه العلامات في كلمة كانت اسما، فالاسم يعرف بالعلامات الآتية: أولا الخفض، الخفض يعني الكسر، فالاسم يقبل الكسر في حين أن الفعل لا يقبل الكسر، لأن الاسم يكسر لو وضعنا قبله حرف جر يصبح مجرورا، اسم مجرور، إنما ليس هناك فعل مجرور. أو الإضافة، فالاسم يكون مضافا ومضافا إليه، هذا مجرور، في حين أن الفعل ليس هناك مضاف ومضاف إليه. وبالتالي الذي يقبل الخفض يعني الذي يقبل الجر هو الاسم دون الفعل والحرف. وأيضا التنوين، التنوين يعني الضمتين والفتحتين والكسرتين التي تحدث نونا عند الوقوف على الكلمة. الاسم يقبل التنوين والفعل لا يقبل التنوين والحرف لا يقبل التنوين. إذن كلما وجدنا كلمة تقبل التنوين عرفنا أنها اسم. أيضا دخول الألف واللام، ألف واللام التعريف، نقول ال كذا، الكتاب، المسجد، الفعل لا يقبل ألف ولام تعريف. وبالتالي طالما أن هذه الثلاثة قبلتها كلمة، الخفض أو التنوين أو دخول ألف ولام تعريف، علمنا أن هذه الكلمة اسما. نحن نقول أولا العلامة الأولى أنه يقبل الخفض يعني الكسر، قلنا الخفض يأتي إما من سبق حرف جر له أو إضافة، يجر بأحرف الجر أو بالإضافة. فما هي أحرف الجر؟ يذكر الشيخ أحرف الجر حتى نتعرف عليها، فيقول: من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام. هذه كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام ورب، 8. يضاف إليها ثلاثة حروف أخر تسمى حروف القسم، يعني التي يقسم أدوات قسم، أداة قسم، الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، حروف القسم أيضا من حروف الجر. يبقى هناك حروف اسمها حروف الجر، من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام، هذه حروف جر، يضاف إليها ثلاثة اسمها حروف القسم، الواو والباء والتاء. فإذا سبق الاسم أو سبقت الكلمة أو قبلت الكلمة واحدة من هذه الحروف، إذن تقبل الخفض فتكون اسما. والتنوين كما قلنا هي نون تظهر على الكلمة عند الوقوف عليها، حينما نقول كتاب أو كتابا أو كتاب، وإذا لم نقف عليها لا تظهر، فنقول كتاب القراءة أو كتاب الفقه، فلا تظهر هذه النون في هذه الحالة. هذا التنوين علامة من علامات الاسم. دخول الألف واللام نقول كتاب، نقول الكتاب يقبل ال، الفعل لا يقبل دخول ال. إذن بهذه العلامات نستطيع تمييز الاسم عن غيره. وأما الفعل فله علامات أيضا، فإذا قبلت الكلمة علامات الفعل، إذا لم تقبل علامات الاسم وقبلت علامات الفعل كانت فعلا. مثل ماذا؟ مثل قد. قد يعلم الله المعوقين منكم. يعلم فعل علامتها قبلت الحرف قد. قد يعلم، فتقبل قد، وتقبل السين. سيأتي، سيذهب، سيجيء. طبعا نقول الفعل في حالة المضارع، أن الماضي لا يوضع له علامات، الماضي يقلب إلى المضارع ثم توضع هذه العلامة، قد أو السين أو سوف. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يأتي إذن قبلت سوف. وأيضا تاء التأنيث الساكنة، مثل أتت، ذهبت، تاء التأنيث الساكنة، لأن في تاءات أخرى غير الساكنة، فالتاء الساكنة تاء تأنيث، فهذه من علامات الفعل. فإذا قابلت الكلمة واحدة من هذه العلامات الأربع كانت فعلا. وأما الحرف فهو الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم أو علامات الفعل. إذا كانت هناك كلمة لا تقبل علامات الاسم أو علامات الفعل تكون حرفا، وهذا قوله: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، أي الكلمة التي لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. بذلك نكون قد انتهينا من هذه المقدمة أو من هذا الباب. الباب بعد ذلك هو باب الإعراب. الإعراب هذه مسألة مهمة جدا، لأن الإعراب هو الذي يميز من يجيد اللغة ومن لا يجيدها. الإعراب هو النحو فعلا، فإذا استطاع أحد أن يجيد الإعراب فقد استطاع أن يجيد اللغة، ومن لا يستطيع إجادة الإعراب فإنه لا يجيد اللغة. ومما يؤسف له أننا نسمع كثيرا من الخطباء ومن المحاضرين والمتكلمين من لا يجيد الإعراب، فقد ينصب المرفوع أو يرفع المنصوب أو يخفض المرفوع وغير ذلك من الأخطاء الشائعة التي تبين وتفرق بين من يحسن اللغة ومن لا يحسن. فالإعراب مهم جدا حتى في قراءة القرآن. قد يشتبه على القارئ إعراب كلمة، تشكيل كلمة، فإذا كان يحسن اللغة فبإمكانه أن يزيل هذا الاشتباه. كذلك الإعراب يبين موقع الكلمة، وموقعها يعطيها المعنى، فقد يأتي مثلا منصوبا مقدما على مرفوع، فيكون المنصوب المقدم هو المفعول به، فنفرق ما بين الفاعل والمفعول به، فيأتي الفاعل مؤخرا، فإذا علمنا ما هو المضموم وما هو المرفوع حددنا من الفاعل ومن المفعول. وبالتالي تحديد المعنى عن طريق الإعراب مهم جدا، ولذلك دراسة اللغة مهمة جدا وتساعد في العلوم الشرعية. فمن أدوات فهم العلوم الشرعية اللغة، سواء كانت هذه العلوم عقيدة أو لغة أو عقيدة أو فقها أو تفسيرا، فكل ذلك مرهون بالإعراب. ما معنى الإعراب؟ الإعراب معناه تغيير أواخر الكلام، لأننا سنفرق ما بين كلمات معربة وكلمات مبنية. المبني بعد ذلك له باب سوف ندرسه إن شاء الله عز وجل. فحينما نقول الإعراب فنحن نتكلم عن الكلمات المعربة. الكلمات المعربة يعني التي يتغير شكل آخرها. فالكلمات التي يتغير شكل آخرها بتغير موقعها في الجملة هذه هي الكلمات المعربة، بخلاف الكلمات المبنية. الكلمات المبنية لا يتغير شكلها بموقعها في الجملة، ولذلك لها إعراب آخر يختلف عن إعراب الكلمات المعربة. ولذلك نحن الآن نتكلم في باب الإعراب. الإعراب يعني الكلمات التي يتغير شكل آخرها بتغيرها أو بتغير موقعها في الجملة. ولذلك هنا الشيخ يعرف الإعراب بأنه هو تغيير أواخر الكلم. كلم يعني الكلمات أو الكلام. تغيير أواخره يعني تغيير التشكيل، شكل الآخر من ضم أو فتح أو كسر أو سكون بحسب الموقع، موقع الكلمة حسب إعرابها. فإذا قلنا باب الإعراب يبقى الكلمات المعربة التي يتغير شكل آخرها وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا أو تقديرا. لفظا يعني هي الكلمات التي يظهر تغير شكل آخرها، والتقدير في نوع من الكلمات ينتهي آخرها بحروف لا يظهر عليها تغير علامات، فهذه تعرب يقال تقديرا. فهذا إن شاء الله بالتفصيل سيأتي، لكن دعونا نتعرف على معنى الإعراب، يعني تغير شكل آخر الكلمة. وسبب التغير، هذا التغير عوامل دخلت أو عوامل داخلية في الجملة، عوامل داخلية حسب موقع، حسب أن يأتي قبلها حرف جر، حسب كذا، حسب يعني ما يطرأ على الجملة من تغيير. وإما أن يكون هذا التغير لفظا يعني يظهر في الشكل، فيكون إعرابها مرفوع علامة الرفع كذا، منصوب علامة النصب كذا، مجرور علامة الجر كذا، أو ساكن فنقول مجزوم حينما يكون فعلا مجزوم علامة الجزم كذا، سبب الجزم يعني. فهذه هي إيه؟ العلامات التي تظهر على آخر الكلمة لفظا، وأحيانا لا تظهر لفظا. تأتي بعض الكلمات في استثناءات سناخدها في قواعد مستقلة، كلمات لا يظهر على آخرها تغير، فتكون في حالة الرفع شأنها في حالة الجر، وأحيانا شأنها في حالة النصب، فيكون لا يتغير عليها شكل. ليس معنى ذلك أنها غير معربة، لا، ولكن لأسباب خاصة لا يظهر على آخرها تغير الشكل فنقول تقديرا. إن شاء الله سوف يأتي تفصيل. الإعراب له أربعة أقسام: إعراب بالرفع، إعراب بالنصب، إعراب بالخفض يعني بالكسر. هذه الثلاثة تخص الاسم، يعني درسناها في علامات الاسم، قلنا يقبل الخفض، يقبل الخفض، والاسم أيضا يقبل النصب يشترك مع الفعل في هذا، ويقبل الرفع يشترك مع الفعل في هذا. لكن الاسم فقط يقبل الخفض والفعل لا يقبله. فنقول اسم مجرور وعلامة جره كذا. والجزم، وهذا خاص بالأفعال، إذا اثنين يشترك فيها الاسم والفعل الرفع والنصب، وواحدة يستقل فيها الاسم وهي الخفض، وواحدة يستقل فيها الفعل وهي الجزم. لكنها الأربعة علامات إعراب سواء للأفعال أو للأسماء مع اشتراك أو مع استقلال كما بين. فيقول فللأسماء في ذلك، الأسماء تقبل الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، لأن الجزم من علامات الأفعال، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، يعني لا خفض فيها فهي لا تقبل الجر، الأفعال لا تقبل الجر. إذن يعني هذه الأمور أو هذا البيان يفرق ما بين الاسم والفعل والحرف، وأيضا يبين لنا أن الإعراب له علامات محددة، علامات محددة، أو نستطيع أن نقول أقسام محددة، لأن الرفع له علامات، مش علامة واحدة، أكثر من علامة، له علامات. النصب له علامات، الخفض له علامات، الجزم له علامات مختلفة، يعني إن شاء الله ندرسها تفصيلا. وأول هذه التفصيلات أو أول هذا التفصيل هو الباب الآتي، باب معرفة علامات الإعراب. علامات الإعراب، الحالة الأولى حالة الرفع. نحن قلنا الإعراب أقسامه إيه؟ أربعة، رفع ونصب وخفض وجزم. سنتناول الحالة الأولى حالة الرافع في باب مستقل اسمه باب معرفة علامات الإعراب أولا، أو نستطيع أن نقول الفصل الأول الرافع، يعني العلامات التي تظهر على الكلمة حينما تكون في حالة رفع. ما هي العلامات؟ أول علامة هي الضمة. الضمة الواو الصغيرة التي تكون على آخر حرف في الكلمة، هذه الضمة لا تظهر في كل الحالات، لكن لها حالات معينة تظهر فيها الضمة. أحيانا تكون علامة الرفع الواو وليست الضمة، يعني أحيانا تكون علامة الرفع الضمة، أحيانا تكون علامة الرفع هي الواو، أحيانا تكون علامة الرفع هي الألف، أحيانا تكون علامة الرفع هي ثبوت النون، ثبوت النون في آخر الكلمة، نشوفها في الأفعال، نراها في الأفعال إن شاء الله عز وجل. فهذه الأربعة علامات رفع. إذن التفصيل الذي نفصله الآن هو في فصل في علامات الرفع. خدنا أربع أقسام، قسم الرفع والنصب والخفض والجزم. نعتبر القسم الأول فصلا مستقلا يحتاج أن نتكلم عنه تفصيلا. متى تكون علامة رفع الكلمة هي الضمة؟ متى؟ في الحالات الآتية، في الحالات الآتية. أنا أعلم أن يعني هذا السرد هو سرد قواعد، يعني قد يكون أو قد تكون الإفادة فيه أن نأتي بجمل وأن نطبق هذه القواعد عليها بتطبيقات، أعلم ذلك، ولكن دعونا الآن نسرد القواعد، وإن شاء الله عز وجل نأتي بجمل ونوقع عليها أو نسقط عليها هذه القواعد، ونقول قلنا في هذا كذا وقلنا في هذا كذا، وهذا هو تفصيله. ولكن دعونا الآن نسرد القواعد ويعني نحسن التفريق بينها، ثم بعد ذلك إذا أسقطناها على عبارات وعلى كلام مركب، على جمل يعني، نحدد. نقول نأخذ الضمة أولا، ونقول إن الضمة علامة رفع شأنها شأن غيرها الأربعة، ولكن الضمة لا تكون إلا في حالات. الحالة الأولى الاسم المفرد، حينما يكون الاسم مفردا. الاسم المفرد بمعنى الاسم ليس جمعا، ليس جمعا فيسمى اسما مفردا. فنقول مسجد، مسجد، فمسجد مفرد، جمعها مساجد. كتاب، جمعه كتب. قلم، جمعه أقلام. فنقول الاسم المفرد يعني ما ليس بجمع، لأن الجمع له تفصيل، إنما الاسم المفرد ليس له تفصيل. فنقول الاسم المفرد هذا رفعه دائما أو علامة رفعه دائما هي الضمة، فنقول قلم أو القلم، حينما تكون منكرة بدون الألف واللام فنقول قلم، فالضمة هنا ضمتان للتنوين. فإذا أضفنا ال، لأن القلم اسم فيقبل ألف ولام التعريف، فنقول القلم، يذهب التنوين إذا وضعنا ال. فإذا وضعنا ال ذهب التنوين وبقيت الضمة. الكتاب، فإذا ذهبت آل التعريف صار نكرة، فيظهر عليها الضمة في صورة ضمتين تنوين، فنقول كتاب إذا وضعنا ال الكتاب. كذلك لو وضعنا إضافة، إضافة، نقول كتاب الفقه، يعني أزلنا ألف ولام التعريف وأضفنا الكتاب، أضفنا إليه تعريفا آخر اسمه تعريف الإضافة، يعني هي الكلمة نكرة فأضيفت إليها كلمة أخرى فعرفتها، فقلنا الفقه، كتاب الفقه، فهنا كتاب مفرد، كتاب الفقه، هنا صار معرفا بالإضافة، ولكن تظهر عليه علامة الرفع لأنه مفرد. فالاسم المفرد يرفع وتكون علامة رفعه الضمة. وجمع التكسير، هنفصل في الجمع بهذه الطريقة، نفصل في الجمع، إذا المفرد وحده. جمع التكسير، جمع التكسير هو ما ليس مؤنثا سالما وما ليس مذكرا سالما. ما هو المذكر السالم وما هو المؤنث السالم؟ المذكر السالم ما أضيف إلى مفرده واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر، يعني كلمة مفردة إذا جمعناها نضيف إليها واو ونون، مثل مدرس، مدرسون في حالة الرفع، ومدرسين في حالتي النصب والجر، هذا اسمه جمع مذكر سالم. هذا ليس معنا، هذا خارج الكلام. وأيضا جمع المؤنث ما يضاف على مفرده ألف وتاء في حالة الجمع، فنقول مدرسة، مدرسات، ألف وتاء، هذا اسم جمع مؤنث سالم. هذا معنا ولكن ليس الآن، نحن نتكلم الآن عن جمع التكسير. مثل كلمة مسجد، إذا أردنا أن نجمعها فلا نقول لا مسجدون ولا مسجدين ولا مسجدات، إنما نقول مسجد، مساجد، يتغير شكل الكلمة عند الجمع، لا يضاف إلى مفردها أو إلى واحدها لا ألف ونون ولا واو ونون ولا شيء من هذا الكلام، ولا ألف وتاء، ليس هذا، إنما يتغير شكل الكلمة عند الجمع. مسجد، مساجد، كتاب، كتب، قلم، أقلام، هذا كله اسم جمع تكسير. فجمع التكسير تكون علامة رفعه الضمة، مثل الاسم المفرد تماما. فالاسم المفرد أي ما ليس بجمع علامة رفعه الضمة. وجمع التكسير أي الجمع الذي ليس جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم، هذا اسم جمع تكسير الذي تتغير فيه الكلمة عند الجمع، فهذا جمع التكسير أيضا علامة رفعه الضمة. وأيضا الذي علامة رفعه الضمة جمع المؤنث السالم، يعني الجمع الذي يضاف على واحده أو مفرده ألف وتاء حتى يكون جمع تأنيث، مثل كما قلنا مدرسة، مدرسات، كاتبة، كاتبات، قارئة، قارئات. إذا أضفنا الألف والتاء على المفرد بعد ما نزيل علامة التأنيث اللي هي تاء التأنيث، نضع الألف والتاء، فإذا قبلت الكلمة الألف والتاء حتى تتحول من المفرد أو من المفردة إلى الجمع، إذن نكون بصدد جمع مؤنث سالم. هذا جمع المؤنث السالم، نكون بصدد جمع مؤنث سالم، هذا الجمع يقبل الضم في حالة الرفع، وبالتالي يكون من الكلمات التي تكون علامة رفعها الضم. هذا من الأسماء. أما من الأفعال، قلنا أن الضمة من علامات رفع الفعل كما هي من علامات رفع الاسم، فنقول من الأفعال الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني فعل مضارع مجرد لم يتصل بآخره لا تأنيث ولا واو فاعلين ولا لا يتصل به شيء، مثل يكتب مضارع، يكتب، يقرأ، يجلس، يقوم، ينام، يلعب، فعل مضارع مجرد لم يتصل به شيء، لأن الذي سيتصل به شيء سوف تتغير علامة الإعراب بحسب ما اتصل به، فنحن نقول الفعل المضارع المجرد، يعني الذي لم يتصل به شيء، المجرد مما يتصل به، الذي لم يتصل به شيء، فالفعل المضارع المجرد من المتصلات به هذا أيضا علامة رفعه الضمة. هذه الحالات، حالة الاسم المفرد، حالة جمع التكسير، حالة جمع المؤنث السالم، حالة الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه علامات الإعراب فيها. علامات الإعراب فيها هي الضمة. أما علامة الإعراب الثانية أو علامة الرفع الثانية هي الواو. الواو تأتي في حالتين، يبقى الضمة تأتي في 4 حالات، الواو تكون علامة الرفع في حالتين. الحالة الأولى جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم كما بيناه هو ما يضاف على مفرده واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر، لكي يتحول من المفرد إلى الجمع، مثل مدرس، مدرسون في حالة الرفع، فهذه الواو اسمها واو الجمع، واو الرفع. نقول جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، لا نتكلم عن النون التي بعد الواو، إنما نتكلم عن الواو ذاتها. فنقول علامة جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، أو مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، هذا تكون علامة الرفع فيه الواو. الحالة الثانية ما يسمى بالأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه أسماء معروفة محددة، عددها 5 أسماء. هذه في حالة الرفع تأخذ الواو، تكون علامة رفعها الواو في حالة الرفع. هذه الأسماء محفوظة، تحفظ: أب، أخ، حم، فو، ذو. أب، أخ، حم، فو، ذو. ذو هنا بينها الشيخ بكلمة ذو مال حتى يفرق بينها وبين ذو أخرى. ذو هنا بمعنى صاحب، الذو التي بمعنى صاحب، مش الذو التي بمعنى الذات، لا، إنما بمعنى الصاحب هنا. فقال ذو مال حتى يفرق بينها وبين الذات. فهذه الكلمات الخمسة دائما إذا كانت في موضع رفع قلنا أبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو، أو مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، هكذا يعرب، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وأخ، أب، أخ، حم، فو، ذو، التي بمعنى صاحب. فأخو نقول أخوك، جاء أخوك، فنقول أخوك فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. حموك، نقول ذهب حموك، فنقول حمو فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. فو، نقول لا فض فوك، نقول لا فض فوك. فوك هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وذو جهل ينام على الحرير، وذو علم ينام على التراب. فهنا ذو جهل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. فهنا ذو جهل بمعنى صاحب الجهل، وذو علم أيضا هنا بمعنى صاحب العلم، وهذا أيضا مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. إذن الواو تكون علامة رفع، أو تكون الواو تكون علامة رفع في حالتين: الحالة الأولى حالة جمع المذكر السالم، الحالة الثانية أن يكون اسما من الأسماء الخمسة، في حالة أن يقع موقع أو يوضع موضع الإيه؟ الرفع. مواضع الرفع سنعرفها إن شاء الله عز وجل، ما هي مواضع النصب سنعرفها إن شاء الله عز وجل، ولكن نحن نبين العلامات ابتداء حتى إذا انتقلنا إلى المواضع التي يكون فيها تكون فيها حالات الرفع، فسنستصحب هذه العلامات إما أن تكون ضمة وإما أن تكون واوا. وأما حالة الألف فهي حالة واحدة، يعني الرفع بالألف يكون في حالة واحدة، هي حالة المثنى من الأسماء. الاسم المثنى يرفع يكون في موضع الرفع وتكون علامة الرفع هي الألف، حينما نقول الولد الولدان، نجح الطالبان، نقول الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، لأنه مثنى، فحالة الرفع تكون الألف حينما نكون بصدد المثنى. كذلك البنتان، الطالبتان، هكذا. وأما النون أو ثبوت النون فتكون في حالة الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير التثنية، ضمير التثنية يعني في حالة الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يبقى حالة الفعل ثبوت النون يكون في حالة الفعل المضارع فقط في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا اتصل به ضمير التثنية، يعني نقول تلعبان تضربان، هذا تثنية، أو ضمير الجمع يلعبون يضربون يذاكرون، ثبوت النون، أو ضمير المؤنثة المخاطبة تفعلين تأكلين تذاكرين، هذه مخاطبة مؤنثة، هذه النون هي علامة الرفع، لأنه إذا وضعنا هذا الفعل في موضع آخر في حالة الجزم مثلا فإننا سوف نحذف النون، لكن في هذه الحالة لأن الفعل مرفوع فعلامة الرفع فيه هي ثبوت النون. إذن نكون قد درسنا علامات الرفع والتي هي الضمة والواو والألف والنون، وبينا الحالات التي تكون فيها الضمة هي علامة الرفع، والحالات التي يكون فيها الواو علامة الرفع، الحالات التي يكون فيها الألف هي علامة الرفع، والحالات التي يكون فيها ثبوت النون هي علامة الرفع وتكون في الفعل فقط. نستطيع أن نطلق على العلامة الأولى علامة الضمة نسميها العلامة الأصلية. المصنفون في علم اللغة في علم النحو يطلقون على الضمة العلامة الأصلية، وعلى غيرها من العلامات العلامات الفرعية. إذن الأصل أن تكون علامة الرفع هي الضمة، هذا أصل، واستثناء تكون الواو أو الألف أو ثبوت النون، ولذلك تسمى الضمة علامة رفع أصلية، والواو والألف والنون علامات رفع فرعية. أيضا حينما نتكلم عن النصب، وحينما نتكلم عن الجزم، حينما نتكلم عن الخفض، سنعرف أن هناك علامة أصلية في كل من هذه القواعد وعلامات فرعية، كما إن للرفع علامة أصلية، كما إن للرفع علامة أصلية وعلامات فرعية. فنعرف أن الضمة هي علامة أصلية، ولذلك تكون في حالات أصلية: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل به شيء، هذه أصلية. العارض أن تكون الكلمة إما في جمع مذكر سالم أو أسماء خمسة، هذا استثناء، أو أن يكون الفعل اتصل به كذا أو كذا من الضمائر التي تكلمنا عنها، هذه استثناءات. ولذلك الضمة أصلية والعلامات الأخرى فرعية، والضمة تكون أصلا والعلامات الأخرى تكون استثناء. أقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونبدأ إن شاء الله عز وجل في تناول وتداول الأسئلة والإجابة عليها. آمين يا رب وإياكم. كلمة بالنسبة للسؤال، أن كلمة ذو بمعنى نفس كلمة الذات، أقول لا، كلمة الذات ليست من الأسماء الخمسة. كلمة ذو هذه التي يضاف إليها إضافة بمعنى، تكون هذه بمعنى الملكية، ذو كذا يعني صاحب كذا يعني مالك كذا، التي بمعنى الملكية هي التي من الأسماء الخمسة، أما الذات فلا. يعني كلمة ذو الملكية لا نستطيع أن نقول ذات، إنما كلمة ذات التي ليست من الأسماء الخمسة هي التي نستطيع أن نقول ذات. هذه يعني في دروس العقيدة، يعني لو كنا درسنا العقيدة بالتفصيل كنا تعرضنا لهذا المعنى أو لهذه الكلمة، فهي موجودة، يعني هذه تختلف عن تلك. لو كان أذان العصر الساعة 3:30 والمغرب مثلا 7، فمتى يبدأ وقت الكراهة؟ أقول هذا يبدأ بالتعرف على وقت اصفرار الشمس، لما تصفر الشمس قبل الغروب، وقت الاصفرار هذا وقت كراهة. هو الكراهة هنا في وقتين بالنسبة للعصر، في كراهة بعد العصر مباشرة هذا وقت إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرار الشمس إلى الغروب هذا وقت ثاني، يعني هذه وتلك هذان وقتان تتضيف للغروب، من اصفرار الشمس إلى تضيفها للغروب. فإذا صلى العصر الساعة مثلا 4:45، يبقى وقت الكراهة الأول من بعد الصلاة مباشرة إلى أن يبدأ الاصفرار، ثم الوقت الثاني يلحقه مباشرة من الاصفرار إلى غروب الشمس. وجزاكم. ذات مؤنث ذو، لا لا أقصد ذات بمعنى التأنيث، هناك ذات بمعنى الذوات يعني الأشخاص، يعني بالنسبة لذات، ذات كذا بالنسبة اللي هي مؤنث ذو، لا أقصد هذه، أقصد ذات حينما نقول الذات، حينما نقول الذات الإلهية، هذه لها معنى مختلف بخلاف المؤنث، مؤنث ذو اللي هي ذات، لا، إنما أقصد الذات بمعنى حينما نقول الذات الإلهية أو الذوات الأخرى، بخلاف ذات بمعنى صاحبة، هذه لها تفصيل آخر. عندي كتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة للشيخ عادل العزازي، فهل يكفي أن أذاكر منه؟ نعم، يكفي، لو يعني تضمين إليه أو تضمين إليه الشرح الذي أشرحه، لأنه قد نختلف في بعض الشروح، الكتب نفسها تختلف في بعضها مع بعضها البعض، فلو ضمنت إليه الشرح الذي أشرحه، يعني قد آتي بأشياء ليست في هذا الكتاب في بعض المسائل، فيكون هذا من تمام النفع إن شاء الله عز وجل. إذا فاتت الركعة الأولى وأدركت الجماعة في الركعة الثانية، فعندما يجلس الإمام للتشهد، هل أقرأ التشهد مع الإمام علما أنني لم أصلي إلا ركعة واحدة؟ وكذلك الصلاة الإبراهيمية عندما يقرأ الإمام، هل أقرأ علما؟ نعم، أقول يفعل المأموم ما يفعله الإمام تماما، فالإمام يقرأ التشهد وهو يقرأ التشهد معه، والإمام في التشهد الأخير يأتي بالصيغة الإبراهيمية، فتأتي بالصيغة الإبراهيمية تفعل ما يفعل الإمام تماما، ثم يسلم الإمام فيقوم المأموم ويأتي بالركعة الفائتة ويفعل ما يفعله مستقلا. لو فاتتني صلاة وأردت أن ألحق الجماعة التي بعدها، فهل أصلي الجماعة أولا ثم أصليها أم يجب الترتيب؟ أقول يجب الترتيب، يجب الترتيب، ولذلك للعلماء إجابات عديدة في هذا، فكل بحسب ما يرى من الأدلة. أقول الترتيب لا يسقط، الترتيب لا يسقط، إنما يجوز مخالفة الإمام في النية، وهذه مسألة يعني قد نتعرض لها إن شاء الله في الشرح، يجوز مخالفة الإمام في النية، فقد يصلي الإمام بنية فريضة معينة ويصلي المأموم فريضة أخرى، أو يصلي الإمام فريضة ويصلي المأموم نفلا، أو يصلي الإمام نفلا ويصلي المأموم فريضة، اختلاف النية لا يضر، لذلك يدخل المصلي الذي فاتته صلاة مع الجماعة بنية الصلاة التي فاتته، ثم يأتي بالصلاة التي تصليها الجماعة بعدما تنتهي منها الجماعة. إن الحسنات يذهبن السيئات، كيف تقرأ بالإعراب؟ إن الحسنات منصوبة وعلامة النصب الكسرة، لأننا سنتعرف أن الكسر علامة نصب في حالة جمع المؤنث السالم. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. يذهبن السيئات هنا لأنها مفعول به أيضا، ومنصوب علامة نصبه الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم، المؤنث السالم ينصب بالكسر. صلاة العصر متى يكون مكروها صلاتها؟ لا، صلاة العصر تصلى في أي وقت، ليس لها كراهة. الاستثناءات التي ذكرناها، قلنا الصلاة الفائتة، فإذا كانت في وقتها وفي وقت متأخر تصلى ولا تترك، فصلاة العصر لا كراهة فيها إذا كانت لم يصليها في أول الوقت. صلاة العصر متى يكون مكروهها مكروها صلاتها؟ لا كراهة. قبل المغرب بكم؟ لا لا تصلى ولو يؤذن المغرب، ولو كان أذان المغرب قائما. صلاة الفريضة تؤدى في أي وقت. بالنسبة لصلاة تحية المسجد في يوم الجمعة، إذا دخلت والإمام يخطب أصلي أم لا؟ تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الرجل الذي دخل وجلس، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي. قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، لا يجلس حتى يصلي ركعتين. حتى إذا كانت مختلف بالركعة، أعتقد هذا السؤال بالنسبة لصلاة الجماعة، اختلاف الركعات. اختلاف الركعات يعني بمعنى أنه لو دخل في صلاة مغرب وهم في صلاة عشاء، يعني هذه سنجد إجابات العلماء تختلف فيها بحسب من ما يراه. أنا أرى حتى لو كانت مختلفة في الركعات فإنها شأنها شأن إذا سهى الإمام وأتى بركعة زائدة، فيعامل المصلي هذه الصلاة كما لو دخل والإمام يصلي ثم أتى بركعة زائدة. فإذا كانت الصلاة التي يصليها صلاة ركعتها أقل كالمغرب وهو في صلاة العشاء وركعتها أكثر، فأقول يعامل الصلاة معاملة الإمام الناسي، فيقعد في الركعة الثالثة بعد الركعة الثالثة حتى ينتهي الإمام، وهذا أحد الإجابتين للعلماء، أو يسلم ويدرك الإمام في ركعة العشاء في ركعة من العشاء ويكمل بعدما ينتهي الإمام 3 ركعات، فيكون قد أدرك المغرب جماعة والعشاء جماعة. وإن كان يصلي الإمام 3 ركعات فهل أكمل الرابع؟ هذا أجبته أجبته. هنا المصلي على حالتين، كحالة الإمام الناسي تماما، إما أن يجلس حتى ينتهي الإمام من صلاته فيسلم معه، أو يتشهد ويسلم ويفارق الجماعة يكون الجماعة في ركعة فيدركها في ركعة. إذا كان يصلي الإمام 3 ركعات فهل أكمل الرابعة لقضاء العصر؟ أقول نعم تكمل الرابعة. يقال بأن فعل جبريل من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها بعد يعد عذرا، وعلى هذا ليس في تأخير جبريل الصلاة دليل على نفس الفرض. جبريل عليه السلام نفسه أجاب، قال والصلاة ما بين هذين الوقتين. جبريل عليه السلام أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي بعدما صلى به في آخر الوقت، قال والصلاة بين هذين الوقتين. لكن جبريل عليه السلام لم يؤخر العصر إلى اصفرار الشمس، إنما حينما صار ظل كل شيء مثله، وهذا وقت اختيار الذي قال الصلاة بين هذين الوقتين. أما التأخير إلى اصفرار الشمس لم يفعله جبريل عليه السلام. إذا أديت ركعة زائدة وأدركت ذلك بعد القيام، إذا أديت ركعة زائدة وأدركت ذلك بعد القيام وقراءة الفاتحة، هل أكمل الركوع والسجود وأوديها كركعة كاملة؟ سوف نتعرض لمثل هذه المسائل إن شاء الله فيما بعد، لكن ابتداء أقول إذا نسي المصلي فأتى بركعة زائدة ثم تذكر فلا يجوز له الإكمال، لو أكمل بطلت الصلاة، يقطع ويرجع إلى الجلوس والتشهد، لأنه سيكون قد تعمد الزيادة، وتعمد الزيادة مبطل، يعفى عن الناس ولا يعفى عن المتعمد. نظرا إذن لا أفهم متى يكون اصفرار الشمس وتكون الصلاة بين قرني الشيطان. اصفرار الشمس هو بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني لو الظل أصبح ضعف طول صاحبه هذا آخر وقت، بعد هذا الوقت يبدأ الاصفرار، فيكون هذا وقت الإكراه أو الإجبار. آخر وقت الصلاة الاختيار أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني الظل ضعف طول صاحبه، بعدها يبدأ الاصفرار. بالنسبة لسؤال الأخت، لو فاتتني صلاة وأردت أن ألحق الجماعة التي بعدها، فهل أصلي الجماعة أولا ثم أصليها، أم يجب الترتيب حتى إذا كانت مختلف الركعات؟ أقول نعم يجب الترتيب حتى لو كانت مختلفة الركعات. هل الأولى للمرأة في يوم الجمعة وهي في بيتها أن تسمع خطبة الجمعة أولا، أو تصلي الظهر فور الأذان؟ المرأة مخيرة، إذا كانت تصلي في بيتها ظهرا فهي مخيرة ما بين أن تسمع الجمعة فتصلي، أو تصلي والخطيب يخطب، هي يعني ليس في حقها سماع خطبة، ليس هناك أفضل في هذا، الأفضل هي ما تميل إليه. لم تؤمر المرأة لا بهذا ولا بذاك، طالما أنها لم تؤمر فلا نستطيع أن نقول الأولى لها ذلك. ممكن ذكر الأحاديث في استحباب الصلاة على وقتها، وهل يقصد بها قبل دخول وقت الصلاة التي تليها، أم يقصد بها الصلاة متى سمعنا الأذان؟ أقول إن ذكر أحاديث استحباب الصلاة على وقتها، يعني فيما بين الوقتين اللذين صلى فيهما جبريل عليه السلام، إما بداية وإما نهاية الوقت، فهذا وقت الصلاة ما لم يأتي وقت الصلاة التي بعدها، وكلما عجل بها المصلي كلما كان أفضل، إلا الصلوات التي يستحب فيها التأخير كصلاة الظهر عند الإبراد بها، أو صلاة العشاء التي يستحب التأخير فيها دائما ما لم تكن هناك مشقة، أو ما لم يكن هناك فوات صلاة الجماعة إذا أخرت الجماعة كلها. فنقول الوقت هو ما بين الوقتين، ولكن أوله أفضل من آخره، والتأخير في الحالات التي ذكرناها في حالتين فقط. كتاب في شرح معاني الأسماء والصفات. أقول الكتب في هذا كثيرة وكلها تؤدي ذات المعنى، يعني أي كتاب في شرح الأسماء والصفات يؤدي المعنى يقرأ، يعني ليس هناك كتاب أفضل من كتاب. كتاب بداية المتفقه، نعم هي كتب يعني تضع الطالب على أول طريق الفقه، لأن طريق الفقه له ابتداء وله توسط، وأقول يعني الفقه انتهاؤه بعيد، فأي كتاب يكون يضع قدم طالب العلم على أول فهم الفقه وما يعنيه الفقه والمسائل، يعرف الطالب المسائل وكيف تفهم، فيكون إن شاء الله كتابا نافعا. لكن احنا يعني بنقطع شوط بعيد عن بداية المتفقهين. يعني نحن نذكر الاستدلالات ونذكر أحيانا الخلافات لنتقدم عن المبتدئين. أحاديث معرفة، نجد الأحاديث معربة إعرابا مختلفا أحيانا، مثلا أحاديث الأربعين النووية، فهل ذلك تحريف أم لا يضر إذا لم يخل ذلك بالمعنى؟ أقول يعني إذا وجدنا كتابا يختلف عن كتاب فقد تكون هناك أخطاء مطبعية، قد تكون هناك أخطاء مطبعية، نرجع للكتاب الأصلي. يعني لو كان الكتاب في الصحيح، إلى الحديث في الصحيحين، نرجع للبخاري أو مسلم، ربما يكون هناك خطأ مطبعي. الذين هم عن صلاتهم ساهون هم من يؤخرونها قليلا متعمدين، أم من ينتظرون حتى دخول وقت الصلاة؟ لا، من ينتظرون حتى يخرج وقت الصلاة، يعني العصر حتى يخرج وقتها، الظهر حتى يدخل وقت العصر، الفجر حتى يخرج وقتها، هكذا. هذا هو المعنى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرونها عن وقتها، يعني حتى يخرج وقتها. إنما طالما أننا في وقت اختيار فلا نستطيع أن نقول هم عن صلاتهم ساهون. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، هل المقصود هذا في أول وقتها فور الأذان؟ أقول لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى أن تكون على وقتها، وهذه رواية، يعني في خلال الوقت المحدد لها ما بين الوقتين. والأفضل منها أن يهم بها، يعني هناك فضلان، الفضل الأول أن تكون في وقتها المحدد لها ما بين الوقتين، والأفضل أن يهم بها في أول وقتها، يعني بعد الأذان يصلي السنة القبلية إذا كانت هناك سنة قبلية، ثم يشرع في صلاة الفريضة. لو كان هناك بعض الأسئلة لدينا بعض الوقت، ممكن لو كانت هناك بعض الأسئلة ممكن إن شاء الله طرحها. هل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القيام صبحا، ومتى يكون؟ يعني صلاة القيام إن شاء الله سنتعرض لها فيما بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى الوتر، أو ذكر قضاء الوتر أن يكون شفعا، إن شاء الله هذه المسائل ستأتي بإذن الله. يعني يفضل أن يكون في الدرس أو قريب منه في الفقه الأسئلة، يفضل أن يكون استفسارا عن أمور غير واضحة في الدرس. أما إذا كان سؤالا ضروريا خارج الدرس فلا بأس، إذا كان له ضرورة، يعني لا تكون أسئلة من التي ستأتي في الفقه تباعا إن شاء الله عز وجل، لأن هذه تأتي تفصيلا. أما الأسئلة التي يعني تلح ضروري ويحتاج أصحابها إلى معرفة الإجابة عنها فهذه لا بأس. رجل نحسبه على منهج السنة والجماعة، أخ لصديقتي يريد الزواج بشيعية، هل هذا حكمه كحكم المسلم إذا تزوج بكتابية يعني نصرانية أم ماذا؟ أقول هذه ليس حكمها حكم الكتابية، لأن هؤلاء بالنسبة لعوام الشيعة هم على كفر قد يجهلونه، فإما أن تعلم هذا وإما ألا يتزوج منها، لأنه لا يأمن أن تكون داعية لهذه البدعة التي فيها أحيانا كفريات، فتكون راعية لأولاده مربية لهم فتربيهم على هذا الفساد والخراب، فحفاظا على أولاده لا يختار لهم أما مبتدعة. أما النصرانية هذه لها حكم خاص، الكتابية لها حكم خاص، وإن كان كثير من أهل العلم يكرهون ذلك، يكرهون الزواج من الكتابية حفاظا على الأولاد أيضا، لكن الحكم في الشرع غير ممنوع، يجوز شرعا، لكن يفضل ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم كما قال الله عز وجل. الشيعية خصوصا إذا كانت من الاثنى عشرية هذه مصيبة، هذا عندهم كفر يعني يخرج من الملة. ثلث الليل يحسب من أذان المغرب أم لا؟ يحسب من أذان المغرب، من وقت المغرب إلى وقت الفجر، ويقسم على ثلاثة، فيكون الثلث والثلثان والثلاثة أثلاث، يحسب من أذان المغرب، لأن الليل يحسب من المغرب وليس من العشاء. هل الأفضل لمن فاتته صلاة كثيرة في صغره أن يصلي مع كل صلاة أخرى أم يكثر من النوافل؟ أقول يكثر من النوافل، لأنه هذا حكم التائب من معصية كان مداوما عليها لزمن طويل. القضاء يكون بالنسبة للفوائد المعلومة، أما غير المعلومات فهذه منها التوبة والإكثار من النوافل، إن الحسنات يذهبن السيئات، قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، طالما أنه تاب توبة نصوحا فإنه ليس يعني يعفى عنه في قضاء الفوائد الكثيرة التي استغرقت كثيرا من عمره. رفع اليد للدعاء أثناء الصلاة هل يجوز؟ يجوز إن شاء الله عز وجل، يجوز. أحاديث رفع اليدين في الدعاء أحاديث مطلقة، هي مرتبطة بشيء محدد، لعمل محدد أو بهيئة محددة، فيجوز في الصلاة ويجوز في غير الصلاة. ما معنى قول شيخ الإسلام تيمية بأن الشرك يثبت قبل الرسالة؟ وهل في هذا دليل على صحة قول من يقول بأن من أشرك من الناطقين بالشهادة يسمى مشركا ولو كان جاهلا، ولكن أنا أقول بأنه من المعذبين؟ خدنا مسألة الشرك، الشرك والتوحيد هذه مسألة فطرية غير مقيدة بالرسالة، الرسالة جاءت لتؤكد على التوحيد لا لتطرحه طرحا جديدا. يعني ذكرنا وإحنا نتكلم في درس العقيدة قلنا أن الإقرار بوحدانية الله عز وجل هذا تم الإقرار به والناس في أصلاب آبائهم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فهذا العهد هذا يوجب التوحيد ولو لم يكن هناك رسول، حتى لو لم يبعث رسول فالناس مكلفون بالتوحيد فطريا. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية لأن الشرك يثبت قبل الرسالة، نعم حتى لو لم يرسل رسول ولم تنزل رسالة فالناس مؤاخذون عن شركهم، محاسبون عن شركهم، فقبل الرسالة بعد الرسالة كل من مات على الشرك هو في النار. هذا هو المفهوم الصحيح، أن الشرك يثبت ولو لم توجد رسالة، إجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يدل عليهم، لا قالوا عليهم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، وهكذا كتاب القواعد المثلى. التبس علي الأمر ولم أفهم، قد يسمى أحد باسم ليس يحمل على معنى شيء. قبل توضيح هذه الشبهة، ما هذا؟ لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع. نعم الصفة لا يوصف بها أحد إلا إذا كانت له تثبت له هذه الصفة، فالذي لا يسمع لا يقال سميعا، والذي لا يعلم لا يقال عالما، والذي لا يرى لا يقال بصيرا. هذا طبيعي، يعني لو أن هناك أحد من الناس لا يسمع هل يقال عنه سميع؟ لا يبصر، أعمى لا يبصر يقال له بصير؟ هذا لا يطلق عليه كذلك، إنما من له علم يطلق، من فتثبت له الصفة يطلق عليه أو يوصف بها. الصفة لا يوصف بها صاحبها إلا إذا كانت قد ثبتت له، والله عز وجل ثبتت له هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، ولذلك نحن نثبتها لله عز وجل، أو إذا كانت ثبتت بالكتاب أو ثبتت بالسنة فنثبتها أيضا لله عز وجل، ولا نثبت من عند أنفسنا صفات لم تثبت لله عز وجل. لم يثبتها لنفسه ولم يثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اخوانا، مسألة التعذيب في هذا، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي إن الله عز وجل لا يأخذ القرى بذنبهم، يعني إهلاك قوم لوط، الله تعالى ما أهلكهم قبل بعثة لوط. فلما بعث لوط عليه السلام بين لهم، فأعرضوا عنه وأصروا على ما نهى عنه، عذبهم. هذا عذاب، عذاب الدنيا. أما الشرك، الشرك هذه مسألة لا كلام فيها. التوحيد من مسائل الفطرة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا جاءت في سياق عذاب الدنيا. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليس في التوحيد، في أمور الشريعة الأخرى، أما في التوحيد فلا. ما الفرق بين الواجب والفرض؟ هذه مسألة في أصول الفقه. الواجب والفرض عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الواجب والفرض. الواجب والفرض الفرق بينهما فقط عند الأحناف، وهو فرق لفظي ليس معنوي. الواجب عند الأحناف هو ما يثبت بدليل الدليل الظني، والفرض ما يثبت بالدليل القطعي. والفرض ما كما يقولون يكفر جاهل. أرجو أن يكون واضح، الإجابة واضحة. الواجب والفرض عند جمهور العلماء بمعنى واحد، وعند الأحناف يفرقون بهذين الفرقين، بالثبوت بالدليل ظني أم قطعي، وبكفر جاحده، فالفرض يكفر جاحده والواجب لا يكفر جاحده. هذا فرق عند الأحناف. أليست هذه الأسماء حسنى لله أم صفات؟ لا، هناك صفات وهناك أسماء. نتكلم عن الصفات كلاما ونتكلم عن الأسماء كلاما آخر. يعني الفرق بين الأسماء والصفات يعني فرق يدق التفريق فيه، يعني وقد تشتبه ببعضها، فنقول عليم هذا وصف، العليم هذا اسم لله عز وجل. فالعلم صفة، وعليم اسم أو يوصف بأنه عليم لأنه ثبتت له صفة العلم.